عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، زاد سفيان، ولا أحسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره.
هذا الحديث كما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، جده سفيان، ولا أحسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث يبين حقيقة، فهي حقيقة الإيمان، وأنها في القلب، لأن المنافق الذي يظهر بلسانه خلاف ما يعتقده بقلبه هذا يعامل معاملة المسلم في الظاهر، ولكن الله عز وجل المطلع على ما في القلوب يعلم أن إيمانه هو بلسانه، ولكن الشريعة الإسلامية وتعاليم هذا الدين جاءت لمعاملة الناس بالظاهر. والله عز وجل قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله، هو رسول الله، وهو نطقوا بألسنتهم بالصدق، ولكن الله يعلم أنهم كاذبون من قلوبهم، أي أنهم لا يعتقدون أنك رسول الله، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. هذا الحديث أمثاله يبين أن حقيقة الإيمان في القلب، ولكن لا بد من الأعمال كما في نفس الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالأعمال لا بد منها، والله مطلع على ما في القلوب، فهو يعلم ما ينطق به الإنسان بلسانه هل هو موافق لقلبه أو لا. وهذا معنى قول المؤلف أن حقيقة الإيمان والإسلام في القلب، لأنه حينما ينطق بلسانه ويشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، إذا لم يعتقد ذلك فليس فيه إيمان، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لكن ماذا يستفيدون من هذه الكلمة إذا نطقوا بها؟ يستفيدون بها حماية أموالهم وأنفسهم، صيانة دمائهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم نفسه من القتل، أما ما في القلب فلا يعلمه إلا الله. ولذلك جاء في حديث أسامة هو الأنصاري حينما كانوا في غزوة من الغزوات، وهي غزوة الفروقات، وكان قبلهم كافرا وهم يطاردونه لقتله، ولكنه لاذ منهم بشجرة، احتمى بشجرة، يعني جعلها بينه وبينهما، ثم قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال: إنما قالها تعوذا من السيف، يعني ما هو مسلم إسلام حقيقي، لكن لما شهر عليه السيف خاف من القتل فقال لا إله إلا الله. الأنصاري امتثل لأنه يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حدا للكف عن الكافر، فإذا قال لا إله إلا الله وجب على المسلم أن يرفع عنه السيف. وأسامة اجتهد وقال أنه قالها بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك العذر. ثم قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ يقول أنت ليس لك إلا الظاهر، أما ما في القلوب فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا جاءت الأحكام في الشريعة الإسلامية على أن المسلم يعامل بالظاهر. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى ما يجب عليه، ليس لنا أن نقول أن هذا يعمل هذا وإنما يعمل نفاق، أمره إلى الله، لأن احنا ما نعلم، لنا الظاهر الذي ظهر منه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث الجيش إلى بلد إلى جماعة لجهادهم وقتالهم أول ما يدعوهم للدخول في الإسلام، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة كف عنهم. لا يجوز الاعتداء على من نطق بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، لأنه بهذه الصورة بهذا العمل عصم نفسه. وقول هنا إنما ينظروا إلى قلوبكم ليعلم حقيقة ما فيها وهو الله عز وجل، وأعمالكم الأعمال قد تكون ظاهرة فيشاهدها الناس فيكفون عنها، أي أنه إذا نطق بالشهادتين أصبح مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. وليس للإنسان أن يعامل أخاه المسلم بالشكوك والظنون ويقول هو يصلي نفاقا أو يحج نفاقا أو يزكي نفاقا، هذا ليس لائق، هذا الأمر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي سيحاسب. وهذا معنى الآية التي سمعتم ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن كذبهم ليس بنطقهم هذا أنك رسول الله، أنت رسول الله، لأن الله يقول والله يعلم أنك لرسول، ولكن يشهد أن شهادتهم هذه أنها نفاق، وهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك كان عقاب المنافقين النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر أشد من عقاب الكفار الذين كفرهم صريح من المشركين واليهود والنصارى، هؤلاء كفار، لكن هذا يقول هو مسلم وبين المسلمين، وضرره على المسلمين أشد وأنكى من ضرر الكفار على المسلمين. ولذلك عاقبهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار لكن هؤلاء في الدركات في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن عمله إظهاره للإسلام وإبطانه للكفر فيه ضرر كبير على المسلمين، فالمنافقون الذين هم في داخل المسلمين ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الأعداء غير المسلمين، لأنهم معروفون، أولئك الكفار أنت تحذرهم لكن هذا ما تستطيع تحذره لأنه معك. ويشهد لله بالوحدانية ويرسله بالرسالة، وبين الله عز وجل أن لهم علامات، يعني لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني كل عملهم ما يعملون إلا في الظاهر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الصلاة أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، مع أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، الصلاة كلها ثقيلة لكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء. صلاة الفجر والعشاء هم يتخلفون عنها، أولا فيها ثقل على أنفسهم لأنهم لا يعلمون أن أحدا يراها، لأنهم لا يعملون إلا رياء ولا يذكرون الله إلا قليلا. فصلاة الفجر وصلاة العشاء أعين الناس لا تشاهدها فلا يحضرون إليها، لكن صلاة الظهر والعصر اللي هي أمام الناس يشاهدونهم فهم يحضرون لهذه الصلاة. فالصلاة كلها على المنافقين ثقيلة، إنما قال أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لو أتوهم ولو حبوا. معنى هذا على أن على المسلم أن يتجنب هذه الصفة، أي يحضر صلاة الجماعة ولا يجعلها ثقيلة عليه، ولا سيما صلاة الفجر والعشاء عليه أن يحضرها حتى لا يشابه المنافقين في بعض صفاته، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يحضرون هذه الصلوات لا سيما الفجر والعشاء. والصلاة ركن أركان الإسلام، من تركها فقد كفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا حديث في صحيح مسلم في أصح كتاب، يعني حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأشرك. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة وأن يحافظ عليها حيث ينادى بها، لأن المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد وجوب صلاة الجماعة، لأن كثير من الناس يتساهلون بها ويقولون صلاة الجماعة سنة، يعني الذين يقرؤون في كتب الفقه أو كتب الأصول ويقولون السنة الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. هذا صحيح بالتعريف في الأمور الأخرى، لكن الصلاة هي من سنن الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنها من سنن الهدي، وقال عبد الله بن مسعود: إنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم الرسول بيّن وجوبها بالأحاديث الصحيحة الثابتة. جاء رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفيه شعاب، يعني الطرق مهم بالشكل هذا، والمسجد هو هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تجد لي عذرا في ترك صلاة الجماعة؟ قال: أعمى وليس له قائد. فقال: نعم. فلما ولى دعا قال: هل تسمع النداء حي على الصلاة، تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. أعمى ليس له قائد، ورسول لم يعذره في صلاة الجماعة. الحديث الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى له، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يحضرون الصلاة وأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني هم أن يرسل جماعة يجمع حجما من حطب، ثم أمر أن ينادى للصلاة ويكلف واحد يصلي بالناس، فيخالف إلى بيوت أهلها لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن الرسول ترك إحراق البيوت عليهم لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، والأطفال الذرية لا ذنب لهم. إذن هل الرسول يهم بهذا العمل لأمر هو سنة، إن فعله الإنسان ثيب عليه وإن لم يفعله لا يعاقب عليه؟ حاشا وكلا، ما يفعل هذا إلا لأمر واجب يجب على المسلم أن يؤديه حيث ينادى به. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما ما قدم من هجرته أول عمل بدأ به المسجد، والمساجد لم تبنى إلا لإقامة الصلاة فيها. ثم إضافة إلى أنها واجبة ولا يجوز للمسلم أن يتأخر عنها، فيها أجر عظيم أكثر من صلاة المنفرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. يعني أنت لو عندك بضاعة تبيعها هنا بجنيه، لكن لو ذهبت كيلو تبيعها ب27 جنيه، ما تتأخر، لا بتروح هناك وتترك المكان ده. إذا صلاتك في بيتك إذا صحت فبصلاة واحدة، أما إذا جئت للمسجد فبسبع وعشرين درجة. والإنسان يحرص في الدنيا على جمع المال، ولكن الذي يجب علينا أن نحرص على جمع الثواب للآخرة، لأن يوم القيامة الإنسان يتمنى أن يكون عمل خيرا حتى يستفيد منه، لأن هناك انقطعة الأعمال ما في. يعني إذا انتقلنا من هذا المكان للمكان الآخر ما معنا إلا ما قدمنا، ما في تجارة هناك، التجارة والزراعة في الدنيا، وأنت إذا أحببت أن تعمل شيئا للآخرة فهذه هي المزرعة في هذه الدنيا، تجمع من الحسنات ما تستطيع جمعه، وإذا انتقلت خلاص لم يبقى لك إلا ذلك العمل، إلا إذا خلفت ولدا صالحا يدعو فالإضافة، أو يعني صدقة جارية، أو علم ينتفع به مثل هؤلاء العلماء الذين ألفوا هذه الكتب نستفيد منها، فتكون صدقاتهم جارية. لكن الإنسان ليس عنده مما جمعه في هذه الدنيا إلا ما قدم لآخرته، فعلينا أن نحرص على هذه الأعمال التي تفيدنا في آخرتنا. ثم المعاملة هذه للمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أولئك الذين هم على النفاق، الله عز وجل أخبره بأسمائهم، ولهذا ذكر أسماءهم لحذيفة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحاشى الرجل الذي لا يصلي عليه حذيفة، يعني يخشى أنه منافق. وقد يقال لماذا ما قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعرفهم؟ وهذا قد أجاب عليه العلماء وبينوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له ذلك الرجل، حينما قسم تلك الغنيمة وقال لذلك الرجل أعدل فإنك لم تعدل، يعني يقول ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، يعني في هذه القسمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، ومن يعدل إلا ما أعدل، يعني إذا لم يعدل الرسول من سيعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه منافق. الرسول لم يقل له إنه ليس بمنافق وأنه لا يستحق، لأنه قال هذه الكلمة وهذه الكلمة ردة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه بهذه الشهادة في الظاهر أصبح من أصحاب الرسول، أصبح من المسلمين، فإذا قتله أشاع المنافقون الذين هم ضد الإسلام، قالوا للناس الذين ما زالوا على شركهم وعلى كفرهم لا تدخلوا في الإسلام، إذا دخلتم يقتلكم محمد الأوث الذي يقتلكم يقتلكم، هذا فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه قتله. فرسول عليه الصلاة والسلام رعى هذه المصلحة العامة، قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا الذي منعهم من قتله. وأيضا للمستقبل للأمة الإسلامية، لو أن حاكما ظالما أراد أن يقتل العلماء ومن يشبههم من أهل الخير، سيقول هؤلاء منافقون والرسول قتل المنافقين، يعني ليس لكم أن تعترضوا عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذا قطع على الظلم الذين سيأتون في آخر الزمان ويعتدون على دماء الناس، ويقول هؤلاء منافقون نحن نقتلهم لأن الرسول قتل المنافقين، يعني قطع الباب عليهم أو قطع الطريق عليهم بهذا القول الذي قاله، وهو أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم نفسه وماله ثم قلبه إلى الله عز وجل هو الذي يحاسبه على ذلك. وهذا معنى هذا الحديث الذي سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقول المؤلف ذكر ما يدل على أن حقيقة الإيمان والإسلام في صدر العبد في قلبه، أما الظاهر نفسه فهو الذي يعامل به الإنسان معاملة المسلمين، إذا كان منافقا فهو في الدرك الأسفل من النار، وإذا كان مؤمنا وطابق ما عمله ما قاله بلسانه وعمله بجوارحه مع قلبه فهذا هو المؤمن الذي يستحق الثواب على أعماله التي يقوم بها. فهذا الحديث أمثاله يبين للمسلم على أنه لا يجوز له أن يقول عن فلان أو عن فلان هو لا يصلي إلا نفاقا ولا يزكي إلا نفاقا ولا يحج إلا نفاقا، لأن هذا لا تدري عنه أنت، وإنما هذا أمر من الله عز وجل، فتعامله بالظاهر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الفرائض فهذا مسلم. إن كان ما في قلبه موافق لما نطق به بلسانه فهذا هو المطلوب منه ويكون مؤمنا حقا، وإن كان يعتقد الخلاف ما ينطق به بلسانه فالله الذي يحاسبه على ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم زاد سفيان ولا أحسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره.
هذا الحديث كما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم جده سفيان ولا أحسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث يبين حقيقة، فهي حقيقة الإيمان وأنها في القلب، لأن المنافق الذي يظهر بلسانه خلاف ما يعتقده بقلبه هذا يعامل معاملة المسلم في الظاهر، ولكن الله عز وجل المطلع على ما في القلوب يعلم أن إيمانه هو بلسانه، ولكن الشريعة الإسلامية وتعاليم هذا الدين جاءت لمعاملة الناس بالظاهر. والله عز وجل قال عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله، هو رسول الله وهو نطقوا بألسنتهم بالصدق، ولكن الله يعلم أنهم كاذبون من قلوبهم، أي أنهم لا يعتقدون أنك رسول الله وإنما يقولون هذا بألسنتهم. هذا الحديث أمثاله يبين أن حقيقة الإيمان في القلب، ولكن لا بد من الأعمال كما في نفس الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالأعمال لا بد منها، والله مطلع على ما في القلوب، فهو يعلم ما ينطق به الإنسان بلسانه هل هو موافق لقلبه أو لا. وهذا معنى قول المؤلف أن حقيقة الإيمان والإسلام في القلب، لأنه حينما ينطق بلسانه ويشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إذا لم يعتقد ذلك فليس فيه إيمان، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لكن ماذا يستفيدون من هذه الكلمة إذا نطقوا بها؟ يستفيدون بها حماية أموالهم وأنفسهم، صيانة دمائهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم نفسه من القتل. أما ما في القلب فلا يعلمه إلا الله، ولذلك جاء في حديث أسامة هو الأنصاري حينما كانوا في غزوة من الغزوات وهي غزوة الفروقات، وكان قبلهم كافرا وهم يطاردونه لقتله، ولكنه لاذ منهم بشجرة، احتمى بشجرة يعني جعلها بينه وبينهما، ثم قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال إنما قالها تعودا من السيف، يعني ما هو مسلم إسلام حقيقي، لكن لما شهر عليه السيف خاف من القتل فقال لا إله إلا الله. الأنصاري امتثل لأنه يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل حدا للكف عن الكافر، فإذا قال لا إله إلا الله وجب على المسلم أن يرفع عنه السيف. وأسامة اجتهد وقال أنه قالها بلسانه ولا يعتقد ذلك بقلبه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه ذلك العذر، ثم قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا؟ يقول أنت ليس لك إلا الظاهر، أما ما في القلوب فأمره إلى الله عز وجل. ولهذا جاءت الأحكام في الشريعة الإسلامية على أن المسلم يعامل بالظاهر، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى ما يجب عليه ليس لنا أن نقول أن هذا يعمل هذا وإنما يعمل نفاق، أمره إلى الله، لأن احنا ما نعلم، لنا الظاهر الذي ظهر منه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يبعث جيشا إلى بلد إلى جماعة لجهادهم وقتالهم أول ما يدعوهم للدخول في الإسلام، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة كف عنهم، لا يجوز الاعتداء على من نطق بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، لأنه بهذه الصورة بهذا العمل عصم نفسه. وقول هنا إنما ينظر إلى قلوبكم ليعلم حقيقة ما فيها، وهو الله عز وجل، وأعمالكم الأعمال قد تكون ظاهرة فيشاهدها الناس فيكفون عنها، أي أنه إذا نطق بالشهادتين أصبح مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. وليس للإنسان أن يعامل أخاه المسلم بالشكوك والظنون ويقول هو يصلي نفاقا أو يحج نفاقا أو يزكي نفاقا، هذا ليس لائق، هذا الأمر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل الذي سيحاسب. وهذا معنى الآية التي سمعتم ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن كذبهم ليس بنطقهم هذا أنك رسول الله، أنت رسول الله، لأن الله يقول والله يعلم أنك لرسوله، ولكن يشهد أن شهادتهم هذه أنها نفاق، وهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك كان عقاب المنافقين النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر أشد من عقاب الكفار الذين كفرهم صريح من المشركين واليهود والنصارى، هؤلاء كفار، لكن هذا يقول هو مسلم وبين المسلمين، وضرره على المسلمين أشد وأنكى من ضرر الكفار على المسلمين. ولذلك عاقبهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار في النار لكن هؤلاء في الدركات في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن عمله إظهاره للإسلام وإبطاله للكفر فيه ضرر كبير على المسلمين، فالمنافقون الذين هم في داخل المسلمين ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الأعداء غير المسلمين، لأنهم معروفون، أولئك كفار أنت تحذرهم لكن هذا ما تستطيع تحذرهم لأنه معك. ويشهد لله بالوحدانية ويرسله بالرسالة بين الله عز وجل أن لهم علامات، يعني لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني كل عملهم ما يعملون إلا في الظاهر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الصلاة أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، مع أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، الصلاة كلها ثقيلة، لكن أثقلها صلاة الفجر والعشاء. صلاة الفجر والعشاء هم يتخلفون عنها، أولا فيها ثقل على أنفسهم لأنهم لا يعلمون أن أحدا يراهم، لأنهم لا يعملون إلا رياء ولا يذكرون الله إلا قليلا. فصلاة الفجر وصلاة العشاء أعين الناس لا تشاهدها فلا يحضرون إليها، لكن صلاة الظهر والعصر اللي هي أمام الناس يشاهدونهم فهم يحضرون لهذه الصلاة. فالصلاة كلها على المنافقين ثقيلة، إنما قال أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لو أتوهم ولو حبوهم. معنى هذا على أن على المسلم أن يتجنب هذه الصفة، أي يحفظ صلاة الجماعة ولا يجعلها ثقيلة عليه، ولا سيما صلاة الفجر والعشاء عليه أن يحفظها حتى لا يشابه المنافقين في بعض صفاته، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يحفظون هذه الصلوات لا سيما الفجر والعشاء. والصلاة ركن أركان الإسلام، من تركها فقد كفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا حديث في صحيح مسلم في أصح كتاب، يعني حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأشرك. ويجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة وأن يحافظ عليها حيث ينادى بها، لأن المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد وجوب صلاة الجماعة، لأن كثير من الناس يتساهلون بها ويقولون صلاة الجماعة سنة، يعني الذين يقرؤون في كتب الفقه أو كتب الأصول ويقولون السنة الذي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا صحيح بالتعريف في الأمور الأخرى، لكن الصلاة هي من سنن الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنها من سنن الهدي، وقال عبد الله بن مسعود: إنها من سنن الهدي، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم الرسول بيّن وجوبها بالأحاديث الصحيحة الثابتة. جاء رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفيه شعاب، يعني الطرق به بالشكل هذا، والمسجد هو هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل تجد لي عذرا في ترك صلاة الجماعة؟ قال: أعمى وليس له قائد. فقال: نعم. فلما ولى دعا قال: هل تسمع النداء حي على الصلاة تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. أعمى ليس له قائد، ورسول لم يعذره في صلاة الجماعة. الحديث الأخرى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى له، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يحضرون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني هم أن يرسل جماعة يجمع حجما من حطب، ثم أمر أن ينادى للصلاة ويكلف واحد يصلي بالناس، فيخالف إلى بيوت أهلها لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن الرسول ترك إحراق البيوت عليهم لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، والأطفال الذرية لا ذنب لهم. إذن هل الرسول يهم بهذا العمل لأمر هو سنة، إن فعله الإنسان ثيب عليه وإن لم يفعله لا يعاقب عليه؟ حاشا وكلا، ما يفعل هذا إلا لأمر واجب يجب على المسلم أن يؤديه حيث ينادى به. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم من هجرته أول عمل بدأ به المسجد، والمساجد لم تبنى إلا لإمامة الصلاة فيها. ثم إضافة إلى أنها واجبة ولا يجوز للمسلم أن يتأخر عنها، فيها أجر عظيم أكثر من صلاة المنفرد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. يعني أنت لو عندك بضاعة تبيعها هنا بجنيه، لكن لو ذهبت كيلو تبيعها ب27 جنيه، ما تتأخر، لا بتروح هناك وتترك المكان ده. إذا صلاتك في بيتك إذا صحت فبصلاة واحدة، أما إذا جئت للمسجد ف27 درجة. والإنسان يحرص في الدنيا على جمع المال، ولكن الذي يجب علينا أن نحرص على جمع الثواب للآخرة، لأن يوم القيامة الإنسان يتمنى أن يكون عمل خيرا حتى يستفيد منه، لأن هناك انقطعة الأعمال ما فيه. يعني إذا انتقلنا من هذا المكان للمكان الآخر ما معنا إلا ما قدمنا، ما في عد تجارة هناك، التجارة والزراعة في الدنيا، وأنت إذا أحببت أن تعمل شيئا للآخرة فهذه هي المزرعة في هذه الدنيا، تجمع من الحسنات ما تستطيع جمعه. وإذا انتقلت خلاص لم يبقى لك إلا ذلك العمل، إلا إذا خلفت ولدا صالحا يدعو فالإضافة، أو يعني صدقة جارية، أو علم ينتفع به مثل هؤلاء العلماء الذين ألفوا هذه الكتب نستفيد منها، فتكون صدقاتهم جارية. لكن الإنسان ليس عنده مما جمعه في هذه الدنيا إلا ما قدم لآخرته، فعلينا أن نحرص على هذه الأعمال التي تفيدنا في آخرتنا. ثم المعاملة هذه للمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أولئك الذين هم على النفاق، الله عز وجل أخبره بأسمائهم، ولهذا ذكر أسماءهم لحذيفة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحاشى الرجل الذي لا يصلي عليه حذيفة، يعني يخشى أنه منافق، وقد يقال لماذا ما قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعرفه، وهذا قد أجاب عليه العلماء وبينوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له ذلك الرجل، حينما قسم تلك الغنيمة وقال لذلك الرجل أعدل فإنك لم تعدل، يعني يقول ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، يعني في هذه القسمة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، ومن يعدل إلا ما أعدل، يعني إذا لم يعدل الرسول من سيعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه منافق. الرسول لم يقل له أنه ليس بمنافق وأنه لا يستحق، لأنه قال هذه الكلمة وهذه كلمة ردة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه بهذه الشهادة في الظاهر أصبح من أصحاب الرسول، أصبح من المسلمين، فإذا قتله أشاع المنافقون الذين هم ضد الإسلام، قالوا للناس الذين ما زالوا على شركهم وعلى كفرهم لا تدخلوا في الإسلام، إذا دخلتم يقتلكم محمد الأوس الذي يقتلكم يقتلكم، هذا فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه قتله. فرسول عليه الصلاة والسلام رعى هذه المصلحة العامة، قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا الذي منعهم من قتله. وأيضا للمستقبل للأمة الإسلامية، لو أن حاكما ظالما أراد أن يقتل العلماء ومن يشبههم من أهل الخير، سيقول هؤلاء منافقون والرسول قتل المنافقين، يعني ليس لكم أن تعترضوا عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذا قطع على الظلم الذين سيأتون في آخر الزمان ويعتدون على دماء الناس، ويقول هؤلاء منافقون نحن نقتلهم لأن الرسول قتل المنافقين، يعني قطع الباب عليهم أو قطع الطريق عليهم بهذا القول الذي قاله، وهو أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم نفسه وماله. ثم قلبه إلى الله عز وجل هو الذي يحاسبه على ذلك. وهذا معنى هذا الحديث الذي سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقول المؤلف ذكر ما يدل على أن حقيقة الإيمان والإسلام في صدر العبد في قلبه، أما الظاهر نفسه هو الذي يعامل به الإنسان معاملة المسلمين. إذا كان منافقا فهو في الدرك الأسفل من النار، وإذا كان مؤمنا وطابق ما عمله ما قاله بلسانه وعمله بجوارحه مع قلبه فهذا هو المؤمن الذي يستحق الثواب على أعماله التي يقوم بها. فهذا الحديث أمثاله يبين للمسلم على أنه لا يجوز له أن يقول عن فلان أو عن فلان هو لا يصلي إلا نفاقا ولا يزكي إلا نفاقا ولا يحج إلا نفاقا، لأن هذا لا تدري عنه أنت، وإنما هذا أمر إلى الله عز وجل. فتعامله بالظاهر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الفرائض فهذا مسلم. إن كان ما في قلبه موافق لما نطق به بلسانه فهذا هو المطلوب منه ويكون مؤمنا حقا، وإن كان يعتقد الخلاف ما ينطق به بلسانه فالله الذي يحاسبه على ذلك.